أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن مقصود الشهيد الثاني رحمه الله من قوله إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله ليس نفي أصل القصد إلى المعنى ولو على نحو الإرادة الاستعمالية، بل المقصود أنه مع كونه مريدا له استعمالا وقد أنشأه وأوجده اعتبارا هو لا يريده جدا، غير قاصد إلى تحقق مضمونه خارجا، لأنه كاره لذلك وينشئه من غير طيب نفس. هذا المعنى تدل عليه أمور، أولها التأمل في معنى الإكراه، عرفا أكرهه على البيع، باع مكرها يعني البيع موجود أنشأه لكنه كاره، طيب النفس مفقود، وبتبعه لأنه كاره لا يريده باطنا فلا إرادة جدية. الثاني مجموعة من القرائن والشواهد تحصلها من تتبع كلمات العلماء وقد ذكرتها لك مفصلة. بقي ثالث ورابع. أما الثالث فهو ملاحظة الخبر الوارد في من طلق زوجته وأهله الأولى مداراة لأهله الثانية، والرواية فيها أنه كان لرجل زوجة وتزوج ابنة خاله، ثم لما أراد رؤيتها وكأنه كناية عن أنه أراد الخلوة بها منع من ذلك، وقيل له لا تراها حتى تطلق أهلك، يعني تلك الأولى، وكانت عنده وكانت تحبه فطلقها كارها، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحزن لذلك كثيرا، وجاء إلى الإمام عليه السلام يحكي قصته إلى آخره. محل الشاهد أنه لو لم يكن له قصد إلى إيقاع الطلاق لما كان وجه لأن يحزن، لو كان مثلا تصرف من قبيل التورية في المورد السابق الذي أشرنا إليه، فبدل أن ينشئ طلاقا هكذا تلفظ أمامهم بالألفاظ قال فلان طالق، قصد إلى اللفظ المجرد من المعنى، ليدفعهم عنه ويرضيهم فيدفع إليه زوجته الثانية. لو فعل هذا ما كان في داعي للحزن، يدري من نفسه حينئذ أنه لم يقصد ولم يطلق في الحقيقة، وأنه خدعهم فيأخذ زوجته الثانية ويفعل فعلته السوداء أو البيضاء ثم يعود إلى الأولى ويتردد عليها بالشكل الطبيعي كأن شيئا لم يكن، ولا يستطيع أولئك أن يفعلوا شيئا بعد ذلك، خلاص وقعت الواقع. وهي كأنها بكر مثلا إذا منعوه فلي ورقة ضغط، إذا أخذها وبنى بها ودخل عليها بعد وقعت الواقع مثلا. وحتى في السيب يمكن أن يقال ما دام أخذه ودخل خلص انتهى، يعني هي المهم أن يمنعوه أول مرة، إذا وقع خلص وقع مثلا. المهم أنه لو لم يكن له قصد ما كان منشأ لحزنه، بل كان بالشكل الطبيعي يأخذ الثانية يدخل عليها ثم يعود إلى الأولى وكأن شيئا لم يكن، لكنه يدرك من نفسه أنه كان قاصدا. والمورد شبيه بالمكره، بل قد أقول هو المكره، فإن هؤلاء توعدوه إذا لم يطلق زوجتها الأولى يحبسون عنه زوجته الثانية. سيأتي في الإكراه بحسب ما يفسر المصنف أنه حمل شخص آخر ودفعه له إلى فعل يكرهه مقرونا بتوعد بما يضره، سيضره في نفسه أو فيما يتعلق به من مال أو عرض أو في من يتعلق به من ولد أو رحم أو زوج أو صديق عزيز أخ مؤمن وأمثال ذلك. طبعا يضيف قيد مع الظن بوقوع ما يتوعد به. هؤلاء إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى يمكن أن يقول قال إنهم مكرهون وهو مكره. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فإنهم طلبوا إليه أن يفعل فعلا هو تطليق الثانية أي الأولى، ثانية يعني الأخرى الأولى في الترتيب، طلبوا إليه أن يطلق الأولى متوعدين إذا لم تطلقها حبسنا عنك هذه الزوجة الجديدة، وهذا توعد بما يكره وبما يضره، ليحمل بسبب هذا التوعد على فعل لا يريده وهو طلاق زوجته الأولى، فهو مكره أو كالمكره من حيث أنه كاره، لكن قد أقول مكره. فينفع الاستشهاد بها، قل هو فرض أنه طلق وقصد المعنى لكنه كاره ورغما عنه ولدفع ما توعد به من حبس الزوجة الثانية عنه، فتصلح شاهدا لما نحن فيه. الأمر الرابع الذي يدل على ما ذكرناه ملاحظة ما ذهب إليه بعض العامة في طلاق المكره وحكمهم بوقوع هذا الطلاق صحيحا، فإنه لولا أن المفروض في الطلاق الواقع من المكره أنه صادر عن قصد ويتحقق معه معنى الطلاق إن شاء ويوجد في واقعه المناسب، لولا ذلك ما كان يمكن تصحيحه بوجه، ما كان يمكن تصحيح، لأن اللفظ الخالي من القصد إلى معناه، وإذا كان لفظا خبريا لا يسمى خبرا، وإذا كان لفظا إنشائيا لا يسمى إنشاء. إذا قال لك قائل بعت كتابي على نحو يعني مستعملا، لا تقل مستعملا، مطلقا متلفظا باللفظ الخبري الذي معناه الحكاية عن صدور بيع الكتاب منه في زمان سابق، ولكنه لم يقصد إلى هذا المعنى، فقط قصد إلى الصوت، إلى اللفظ. هذا يسمى أنه أخبرني، إذا اطلعت على أنه قصد كذلك يقال هذا خبر. ما أخبر بشيء، هذا فقط صوت لفظ البيع الخبري. وفي مقام آخر إذا أطلق لفظ البيع الإنشائي ولم يقصد معنى واطلعت على هذا المعنى، فلا تقول أنشأ أوجد بيعا، ولا تقول إلا أنه صوت لفظ البيع الإنشائي لا أكثر. إذن اللفظ الذي يقصد إليه كلفظ من دون قصد إلى معنى، إذا كان إنشائيا لا يقال له إنشاء، ولا يقال أوجد معنى إنشاء. وهكذا طلاق المكره، إذا لم يكن له قصد فلا يقال أنشأ الطلاق وأوجد الطلاق بوجوده الإنشائي، وإذا لم يوجد طلاقا فأي شيء نحكم بصحته. فهؤلاء لأنهم يفرضون وفارغون في مورد طلاق المكره عن وجود القصد وتحقق إنشاء المعنى من المكره، كان هناك طلاق قابل للقول بصحته وعدم صحته، فغيرهم ذهب إلى عدم الصحة، هم قالوا بالصحة. هذا شاهد آخر على وجود القصد. يقول: إلى غير ذلك من القرائن والشواهد المبثوثة في الموارد المختلفة من كلمات العلماء، مما لو لاحظته وتتبعته لأوجب لك القطع بأن المراد أن القصد المفقود في المكره هو ما بيناه من القصد إلى وقوع أثر العقد وتحقق هذا المضمون في الخارج، يعني على الوجه المؤثر، يعني ما يرتبط بالإرادة الجدية، أنه لا يريده جدا، لم يبيعك جدا، لا أنه لم يرد المعنى ولو إنشاء ولم يستعمل اللفظ فيه أصلا وقصد إلى اللفظ المجرد. يقول: ويكفي في إفادة أو استفادة هذا المعنى هي نفس هذه العبارة التي هي منشأ التوهم من كلام الشهيد الثاني، حيث قال: إن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هي هذه نفسها، نقلبها عليكم ونجعلها شاهدا على مدعانا لا على ما تقولون، وذلك لأنه قرن في العبارة بين المكره وبين الفضول. طب اترك المكره، مكره أمره شوي صعب ومعقد، الفضول الغالب منهم يقول إن عقده صحيح بالإجازة، ومنهم مثل الشهيد الثاني. هل يمكن الحكم بصحة عقد الفضول إن لم يكن أصل العقد متحققا ولم يقصد إلى إنشاء معنى؟ إذا لم يقصد إلى إيجاد معنى البيع، عليكم السلام، فليس هنا ما يحكم بصحته على ما شرحناه سابق، فإن الإجازة ليست عقدا حتى على القول بالنقل، الإجازة محققة لشرط العقد وهو الرضا، عقد وقع من دون رضا من له الرضا، الإجازة اللاحقة تحصل هذا الرضا، فيكون التأثير للعقد بعد توفر شرطه، فأحتاج إلى عقد موجود. والأدلة التي دلت على صحة عقد الفضول ويتمسك بها هؤلاء هي دالة على ما نقول من وجود القصد وتحقق الإنشاء، إذ لولا وجوده لما أمكن التصحيح، ما في بيع أصلا حتى يصحح. من هنا نقول إن الفضول ينبغي أن يكون مسلما أنه له قصد، ولذلك نحن عكسنا الأمر على الجماعة في كلام سابق، إنه هذا الذي قال إن الفضول والمكره ليس لهما قصد فيبطل عقدهما، لماذا؟ أما المكره فكذا، وأما الفضول فلأنه يعلم أن عقده لا يؤثر من دون إجازة المالك. قلنا لكنه يعلم أنه يؤثر بإجازة المالك، ها؟ ليش تأخذ الجانب السلبي؟ يعلم أنه لا يؤثر من دون إجازة، وهذا لا يعني أن لا ينشئ عقدا أصلا، فإنه يعلم أنه يؤثر بإجازة المالك، ها؟ فينشئ عقدا على أمل أن يلحقه إجازة المالك ويؤثر، لأنه ليس كلامنا في فضولي هازل، هذا مش فضولي، هذا حتى لو كان أصيلا هو هازل وليس بعاقد، فضولي جدي يريد أن يبيع. هسه تفصيلات باع عن نفسه، باع عن المالك، ماذا؟ بعض وقد نقول بصحته، بعض وقد لا نقول، لكن نقول بأصل الصحة في الفضولي، ولو في القدر متيقن ما لو باع عن المالك، ها؟ والمفروض أنه جاد. طيب مثله يعلم أن عقده لا أثر له، لابد أن يرجع إلى المالك، لكن يعلم أنه مؤثر إذا رجع إلى المالك، هكذا المفروض. ولماذا لا يكون هذا سببا إلى إيجاد عقد يؤثر على تقدير إجازة المالك؟ على كل حال بغض النظر مع النقاش مع هؤلاء، بحسب الظاهر الشهيد الثاني ونفسه من القائلين بصحة عقد الفضولي، وهذا كأنه يظهر من شرحه على اللمعة عند مسألة بيع الفضولي واستشهاده برواية عروة وشرح الرواية إلى آخره. على كل، وإذا كان هو يرى صحته والصحة موقوفة على أن يكون للفضولي قصد إلى تحقيق معنى البيع وإيجاده، فجعل المكره والفضول في كلامه في سياق واحد ويخبر عنهما بخبر واحد، يقولهما إنهما جميعا قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، مع أن الفضول منهما قاصد إلى المدلول، المقصود غير قاصد إلى مدلوله جدا، قاصد إلى مدلوله استعمالا، فلماذا لا يكون المكره كذلك بحسب نفس هذه العبارة؟ فهذه نجعلها من جملة عبارات التي أحثك على ملاحقتها والتتبع فيها وتشهد بما قلناه، هذه هكذا يكون تفسيره. هذا إذن المكره والفضولي، المكره بالتحديد له قصد إلى المعنى، وهذه الشواهد تقدمت، وهذه العبارة هكذا نفسرها. نعم، ذكر العلامة في التحرير والشهيد الثاني في المسالك في فروع المسألة، مسألة الإكراه، ما قد يوهم إرادة ذلك المعنى الذي نفيناه، وهو أن المكره ليس له قصد إلى المعنى ولو إنشاء واستعمالا. وعبارة العلامة من التحرير هي هذه، قال لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد، يعني على النية. المراد بهذه العبارة أنه لو أكره على الطلاق فطلق قاصدا وناويا عن قصد ونية لوقوع الطلاق وتحققه، هل يقع أو لا؟ قال الأقرب أنه يقع. لماذا؟ لأن الإكراه إنما يتعلق باللفظ وبإصدار لفظ الطلاق، هذا الذي يمكن أن يكرهك عليه، وأما قصد معناه فلا إكراه عليه، لأن المكره لا يتسلط على الأمور الباطنية الأمور القلبية، لا يستطيع أحد في الكون أن يكرهك في قلبك أن تقصد كذا أو لا تقصد كذا، أن ترضى أو لا ترضى، أن تحب فلان أو لا تحب فلان، لا يتسلط على هذا. كل ما يستطيع أن يكرهك عليه هي الآثار الخارجية الظاهرية لهذه الباطنيات. يعني أنت إذا كنت تحب فلان تظهر ذلك له بالكلام، وإذا كنت تبغضه تظهر له ذلك بكلام من نوع آخر. هو يستطيع أن يقول لك أبغض فلان في القلب؟ لا يستطيع. يستطيع أن يقول لك اشتم فلان، الذي هو من آثار البغض القلبي. فأنت تشتم في الظاهر لكن تبقى محبا في الباطن. مثلا هذا الذي أكره على الطلاق يريد أن يقول إن المطلق مكرها له صورتان: الأولى أن يطلق غير قاصد ولا ناون للطلاق، فلا يكون الواقع منه إلا مجرد لفظ، يعني ما في طلاق، هذا الذي يكون من المكره طلاقه محكوما بالبطلان، واضح؟ الصورة الثانية المكره الذي يطلق ناويا وقاصدا لتحقيق معنى الطلاق، فهذا لا يحكم ببطلانه. ليش؟ لأن نحن إذا حكمنا بالبطلان فنحكم به من جهة الإكراه، لكن هذا إنما يكره على اللفظ ولا يكره على النية، فنوى باختياره ومن غير إكراه وقصد إلى طلاق حقيقي بإرادته وطيب نفسه، لذلك يحكم هنا بالصحة. كان يمكنه أن يتخلص من الإكراه بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق هذا، أي اللفظ الذي هو يتسلط على الإكراه فيه ذلك المكره، ولا يتسلط في أكثر من ذلك، لكنه أبى، لم يفعل ذلك، وأوجد ألفاظا عن قصد ونية كغير المكره، لذلك نحكم بالبطلان، لا عذر في هذا ولا موجب، نحكم بالصحة، لا عذر فيه ولا موجب فيه للحكم بالبطلان. فيفهم من هذا الكلام أن طلاق المكره الذي يكون محكوما عندهم بالبطلان بسبب الإكراه هو الواقع بالألفاظ من دون قصد، أما الواقع بالألفاظ مع قصد فهذا ليس المكره، إن الإكراه لا يكون على القصد، ولذلك حكم فيه بالصحة. إذن المكره الذي هو محل كلامهم ليس له قصد إلى معنى الطلاق، وهذا خلاف ما قلتم إن المكره له قصد إلى معنى الطلاق. ظاهر هذه العبارة هو هذا، أنه المكره الذي يحكم فيه بالبطلان في كلامهم ليس له قصد إلى معنى الطلاق. بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، يعني ما كمان الباب مفتوح، الصوت والرائح، الباب مفتوح. بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر رحمه الله فهم من مثل هذه العبارة، لأن قلنا ذكر العلامة وذكر الشهيد الثاني، جئنا بمثال عبارة العلامة، لكن صاحب الجواهر رأى العبارات كلها التي من هذه القبيل، فهو فهم من مثل هذه العبارة ما ذكرناه من أن المقصود بالعبارة أن المكره الذي يكون محكوما طلاقه بالبطلان لا قصد له إلى معنى الطلاق، فبنى حكم هؤلاء بالصحة في هذا الفرع على وجود القصد، بعد الفراغ أنه عندهم أن المكره طلاقه باطل. إذا المكره طلاقه باطل وهذا مكره، لماذا حكمتم بالصحة هنا؟ فهمنا منهم أن المكره الذي يحكم ببطلان طلاقه هو الذي لا قصد له، فالحكم بالصحة هنا لأن القصد موجود، واضح؟ حينئذ أشكل عليهم، قال إن المكره له قصد دائما، مبناكم الذي بنيتم عليه الصحة وهو أن له قصدان باطل، فإن هذا لا يصلح للفرق بين هذا الفرع وغيره، وإن المكره دائما في هذا الفرع في غير الفرع هو له قصد إلى المعنى. واضح كيف؟ فإذا كان له قصد إلى المعنى والمفروض أن الإكراه موجب للبطلان، إذن لا فرق بين هذا وغيره، هنا بطلان كما هناك بطلان، لا أنه يصح هنا، مبناكم على أن هذا له قصد وأن الذي يبطل هو من لا قصد طلاقه هو من لا قصد له، الذي يبطل طلاقه هو من لا قصد له. إذا كان هذا هو المبنى فنقول لكم هذا المبنى فاسد، فإن المكره ليس قسمين، والمكره دائما له قصد حتى هناك حيث تحكمون بالبطلان، وبناء عليه لا يصلح فرض هذا ناويا وقاصدا فارقا بين هذا وغيره من المكره ليقال بالصحة هنا، فينبغي الحكم بالفساد هنا أيضا. واضح؟ إذن خلاصة، هذه العبارة تدل ظاهرها على الأقل توهم أن مقصودهم من أن المكره ليس له قصد أنه غير قاصد إلى المعنى، ذاك الذي نفيناه عنهم، وهذا ما فهمه بعض المعاصرين من العبارة أيضا تأكيدا لأنها تدل عليه أو هي منشأ لتوهمه، فإنه فهم منهم هذا المعنى فأورد عليهم ببطلان ذلك، والمكره دائما له قصد، ومن هنا لا يصلح البناء بناء البطلان على عدم القصد والصحة على القصد، إذ المكره في الكل له قصد، وعليه فوجود القصد هنا ليس فرضا لأمر زائد ولا يصلح فارقا. هكذا فهم، وهذا شاهد على ما قلنا من أنها فيها منشأ لتوهم إرادة ذلك أو لظهور ذلك منها. لكن مع ذلك نحن نقول هذه العبارة ونحوها لابد أن يكون المراد بها غير ما توهمه وما فهم بعض المعاصرين مما ينسجم مع ما قدمنا، أولا للشواهد التي قدمناها على أن المراد من نفي إرادة وقصد المكره هو النفي على مستوى الجد لا على مستوى الاستعمال والإنشاء، وثانيا لأننا سنوضح لك لاحقا بعد صفحات، وفي الصفحة 325 من هذه الطبعة من كانت طبعته مثلها، هناك في السطر الرابع يقول بقي الكلام، هنا في محل كلامنا يعدك يقول سأبين لك حال هذا الفرع الذي قرأناه من عبارة التحرير وما هو المقصود به بحيث لا يتنافى مع ما قلنا. هناك في الصفحة 325 يقول بقي الكلام فيما وعدنا، وعدناك به هناك من ذكر الفرع وبيان حاله. هناك إن شاء الله سنوضح المراد بهذا الفرع، أما هنا فنقف عند هذا المقدار. قال وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفة، هذا الشاهد الأول، ولا يكاد يخفى على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم هذه الفروع على ما ذكر فيها مع ما توهمه تلك العبارة من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه، ما الذي ذكره الأصحاب؟ وجعله. على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب وفي جعله، عطف على ما ذكره من باب عطف البيان، بدأ يبين ما الذي ذكره الأصحاب هناك وما هي هذه الشواهد والقرائن في كلمات الأصحاب. وجعله مقابلا للقصد، إنه الإكراه مقابل للقصد، بمعنى المكره اعتبار أو الإكراه اعتبار عدمه تحت عنوان الاختيار الذي هو بمعنى الرضا وطيب النفس ونفي الكراهة والإكراه، هذا شرط زائد على القصد ومقابل له، وهذا يدلك على أنه المكره قاصد، إذ لو لم يكن قاصدا ما احتجنا إلى اشتراط شرط زائد، ها؟ وكان أخرجه اشتراط القصد، باشتراط القصد يخرج المكره فإنه ليس له قصد وينتهي الأمر. وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، ما أريد أن أشرح كل شيء مرة أخرى، وصحت وحكمهم بصحة بيع المكره بعد الرضا، لو لم يكن أنشأ بيعا كيف يصح بمجرد الرضا؟ الرضا ليس عقدا، الرضا شرط، كيف يصح؟ إذن هناك عقد. واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق له أو لا طلاق على العموم يطبق في المكره إلا مع إرادة الطلاق، كان في عبارة الرواية من غير استقراء ولا إضرار، بعد حمل الإرادة هنا على الجدية، لا طلاق مؤثر وصحيح إلا مع إرادة الطلاق جدا، ولا يكفي فيه إرادته استعمالا، ها؟ والإرادة الجدية بتحتاج إلى ما؟ إلى أن يكون راغبا راضيا، إذا ما كان يريد باطنا فلا يريد إيقاع الطلاق جدا وباطنا. فتدل على أن المفروض في مثله إرادة استعمالية، ومع ذلك قيل لا طلاق بمعنى لا صحة إلا فيما أريد يعني جدا به الطلاق. إذا قلت لماذا لا يحمل على نفي الحقيقة؟ لا طلاق أصلا، لم يتحقق معناه، لأنه غير مراد جدا حتى استعماله، معنى الطلاق لم يتحقق، نفي الحقيقة، ويكون على خلاف ما تدعون أدل. نقول في الجواب: حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفة. والإمام عليه السلام عندما يقول لا طلاق، فالذي يتعلق به كشرع، كجهة شرعية، كشارع، بيان الحكم أنه هذا الطلاق صحيح أو فاسد، فبقوله لا طلاق يعني لا صحة، لا أثر، لا يؤثر. أما أن ذلك لأن الحقيقة منفية أو لا، فليس من شأنه كشارع، ويحمل كلامه فيه على متفاهم العرفي، والمتفاهم لغة وعرفا ليس نفي الحقيقة في مثله، بل نفي الصحة. فافهم جيدا ما أقول، والعبارة مضغوطة جدا. وأيضا بالتأمل فيما ورد في من طلق مداراة بأهله الأولى على ما أوضحناه إلى غير ذلك. بهذا تم الدليل أو القرينة الثانية التي هي عبارة عن مجموعة شواهد من كلمات العلماء. وأيضا نعود إلى أصل العبارة: لا يكاد يخفى. تلتفت إلى ترتيبي؟ ليش؟ وهو جعل الثانية التتبع فيما ذكر الأصحاب في فروع الإكراه، جعله مقابلا للقاص حكم بعدم وجوب التورية، صحة بيعه حكم صحة بيع بعد الرضا، استدلال لا بالأخبار، وهذا في الطلاق. لا، هذا ليس من التتبع فيه. ومن طلق مداراة لأهله، لا هذا وفيما ورد، هذا ليس من تتمة كلامهم. ما ورد هذا ليس شيئا تحصله بالتتبع في كلماتهم، هذا شيء وردت به الرواية بغض النظر عما قالوا فيه، هذا في الرواية. فهذا من هنا انعطف إلى صنف آخر: الأول ملاحظة المعنى لغة وعرفة، الثاني تتبع فروع فرعوها، الثالث الرواية الواردة في من طلق مداراته، الرابع ذهاب بعض العامة إلى الصحة. هكذا أريد. وإن كان عبارة وفيما ورد في من طلق مداراة بأهل إلى غير ذلك، شوي إلى غير ذلك يعني ما أفهم حينئذ معناها. إذا كان هذا معطوفا على ما جاء في كلماتهم، فنفهم إلى غير ذلك من الموارد التي ذكرناها. لكن إذا لم يكن معطوفا كما بنينا وجعلناه شاهدا مستقلا، فليش تقول إلى غير ذلك؟ إذا كان المقصود إلى غير هذه الثلاثة، تأمل في المعنى اللغوي، تأمل في الفروع التي فرعوها، والتأمل في رواية الذي طلق مدارات، وبعد ما انتهينا عندي شاهد رابع، ليش أقول إلى غير ذلك؟ فلعل المقصود والتأمل فيما ورد في من طلق مداراتا بأهله وإلى غير ذلك مما ورد أيضا في الروايات مما يفيد هذا المعنى، لعل هذا ممكن. لكن ألم يكن الأنسب حينئذ أن يعدد لنا تحت هذا العنوان شاهدين أو ثلاثة شواهد من الروايات، ثم يقول إلى غير ذلك مما تجد في الروايات؟ ليس كان هذا أنسب مثلا من أن تقتصر على عنونة الشاهد بعنوان ما ورد في من طلق مداراة بأهله، ثم تقول إلى غير ذلك؟ شاعر الشاهد حينئذ يناسب أن يكون ملاحظة بعض الروايات كرواية من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك أو غيره، ها؟ فلعله يريد أن يلحقه بما قبله، لكن فيه أنه ما قبله هو التتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه، وأما هذا فليس ما ذكروه بل هو ما ورد، إلا إذا كان مقصوده وما أفتوا به تبعا لما ورد في مسألة من طلق أو في مورد من طلق أولى مداراة لثانيته، إذا أراد هذا ربما يستقيم حينئذ ويلحق بالشاهد الثاني تتبع في كلماتهم ويكون المجموع ثلاثة شواهد. المعنى واضح ولا أريد أن أقف كثيرا عند توجيه عبارة إلى غير ذلك. ومن له أدنى تأمل في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، عندما يقول المكره يصح طلاقه هذه معنى المخالفة، والحكم المعروف في المكره في طلاق المكره هو البطلان، مخالفة بعض العامة فيه يعني الحكم بالصحة، فعندما يقول بعض العامة يعني جماعة منهم بصحة طلاق المكره مخالفين لغيرهم في ذلك لا ينبغي أن يحمل هذا على المكره الذي صدر منه الكلام كلام الطلاق المجرد عن قصد المفهوم، الذي الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى في الألفاظ الخبرية خبرا وفي الألفاظ الإنشائية إنشاء ولا غير ذلك، مع أنه ما في قسم ده غير ذلك لعله، أو لا غير ذلك انتهى، الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء، ففيما يعنينا منه وهو الذي لفظه إنشائي الذي يوقع به الطلاق، هذا إذا كان قصد إلى اللفظ مجردا عن المدلول والمعنى هو لا يسمى إنشاء، يعني لا يقال أنشأ الطلاق، يعني ما في طلاق، فما الذي يحكمون بصحته؟ لا ينبغي أن يحمل على هذا. إذن محمول بلا إشكال على المكره الذي قصد. طيب يعني هل المكره هو على قسمين يقصد ولا يقصد؟ المكره مكره، هم مخالفون في محل النزاع حيث حكم الناس يعني بقية العلماء والمذاهب بالبطلان، هؤلاء يحكمون بالصح المكره، فإذا كان كلامه محمولا على من له قصد وإلا لم يكن معلا للصحة فكلامه لا أيضا محمول على من له قصد، هذا محل النزاع أصلا. وغير ذلك من الشواهد والقرائن مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المكروه المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع، إرادة الجدية لوقوعه وهو عدم طيب النفس، هذا الذي يريدون، أن المراد بالقصد المفقود مراد بالقصد المفقود عدم طيب النفس، مراد بالقصد المفقود مجموع القصد المفقود يساوي عدم طيب نفس، لأن القصد الذي هو المفروض أنه مفقود هو عدم طيب النفس، لأنه حينئذ يكون معناه عدم طيب النفس هو القصد المفقود، والمفقود يعني المنفي، والعدم نفي، وعدم العدم نفي، النفي إثبات، يعني في طيب نفس خلاف المقصود. واضح ماذا أقول أو أعيده لك؟ ليحتاج إلى إعادة فليرفع إصبعه ولا تتركوني حائرة. واضح ماذا أقول؟ أشك أنه واضح. قال شوف العبارة، مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود هو كذا وعدم طيب النفس، احذف لي هو كذا، أن المراد بالقصد المفقود عدم طيب النفس. إذا المراد بالقصد المفقود القصد الذي يقولون هو مفقود عدم طيب النفس، فمعناه يعني عدم طيب النفس تفسير لأي شيء، للقصد أو للقصد المفقود. إذا قلت للقصد للموصوف معناه أن عدم طيب النفس هو مفقود، القصد الذي هو موصوف بالمفقود هو عدم طيب النفس، فيكون عدم طيب النفس هو المفقود. إذا كان هو المفقود هو عدم ومفقود عدم، عدم نفي نفي، عدم طيب النفس مفقود يعني الطيب موجود، هذا خلف. فعدم طيب النفس ليس معطوف أو مفسر للمقصود للقصد، بل للقصد الموصوف بالمفقود بما هو موصوف لمجموع الوصف والموصوف. القصد المفقود يساوي عدم طيب النفس، ها؟ يعني القصد الجدي الواقع، الإرادة الجدية التي تحتاج إلى رضا، هذا مفقود، وهذا بما هو مفقود يساوي عدم طيب النفس. أكثر من هذا حرام بعد، لا عدم إرادة المعنى من الكلام. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، هذا بقرينة جعله مع الفضولي، والفضولي حتما له قصد، المكره أيضا كذلك. نعم، ذكر في التحرير العلامة والمسالك الشهيد الثاني في فروع المسألة ما يوهم ذلك، أنه لا، أنه المفقود هو القصد إلى معنى الكلام، ليس له إرادة لمعنى الكلام. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع البطلان، إذ لا إكراه على القصد. يريد أن يقول لك المكره مكرهان، مكره على اللفظ ومكره على القصد، لكن الثاني لا يكون، لا يتسلط المكره على القصد، فالبطلان في الأول فقط. إذن الذي يحكم بالبطلان فيه من المكره هو الذي لا قصد له، انتهى. وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع، هذا الفرع الذي حكموا فيه بالصحة، على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامه. يعني المكره حيث يحكمون بالبطلان، القصد الذي ينفونه فيه هو ما ذكرناه أنه متوهم كلام، يعني القصد إلى المعنى. فهناك حيث لا قصد إلى المعنى حكم بالبطلان، وهنا حيث كان قصد إلى المعنى في الفرع حكم بالصحة وبنيت الصحة على هذا. فناقشهم وقال: المبنى فاسد، المبنى فاسد، لأن المكره مطلقا هنا وهناك قاصد، فلا معنى للتفرقة. وإذا كان المكره محكوم طلاقه بالبطلان فلا بد أن يكون محكوما بالبطلان حيث هو قاصد، لأن المكره قاصد دائما، وهذا قاصد من القاصدين، هذا ليس فيه شيء جديد. لذلك ينبغي أن يحكم بالفساد هنا ولا يحكم بالصحة، هذا مثل مثله مثل غيره. إذن وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع والحكم بالصحة فيه على تفسير القصد بما ذكرنا، فيكون البطلان هناك لعدم القصد إلى المعنى، فالصحة هنا لأنه ناو وقاصد إلى المعنى. فرد عليهم بفساد المبنى، بناء البطلان هناك على عدم القصد إلى الكلام فاسد، المكره دائما قاصد. ومن هنا حتى في هذا الفرع لا يقع طلاق، لأن كونه ناويا ليس بفارق عن غيره. لذلك قال: رد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور. هذا، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم ذلك المعنى من هذه العبارات. أولا للشواهد اللي تقدمت، ثانيا سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المذبور به، والحمد لله رب العالمين.